بفرق لها هذا وهذا. القسم الثالث من يريد العدد فقط، من يريد العدد يعني ثالث من الشغل، نعم، وعنده أفكار وعنده هموم وغير قدر من أن يقدر أبوز من تولي علي وساوي، أصنع صورة سواء كان إنتاجا أو كان مرسومة في البيت. عدد وإزالة الهموم والغم عن نفسه، لأن الإنسان إذا تحرك وعمل غير عنه نعم، إذ أن النفس تنشغل بما بين يديه فينسى ما سبق. فهل يلحق بالأول أو بالثاني أو هو في مرتبة دون الأول والثاني؟ هو في مرتبة من الأول والثاني، لا شك أنه مراهن لحق الله، لأنه لا يشترط في المشابهة القصد. ولهذا لو تشبه أحد باليهود أو بالنصارى في لباسه أو هيئته أو ما أشبه ذلك قلنا له هذا حرام. فإذا قال ما قصد المشابهة قلنا إذا حفظ المشابهة فقد تحقق سواء أردت أم لم تريد. كما نص على ذلك في خطاب ابن تيمية رحمه الله، لأنه إذا تحققت المشابهة فلا حاجة إلى إرادتها. فهذه ثلاث أقسام أو ثلاث إرادات فيمن قد يكون هناك إرادة أخرى مثل ما يفعل بعض المسلمين يصور لأجل تمكين الطلبة أو كما يقولون لأجل الإيضاح، وهذا أيضا
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلق. ما منتهى السنة في هذا الحديث؟ منتهى السنة هو الله عز وجل، وإذا كان منتهى السنة إلى الله سمي حديثا قدسيا لقداسته وفضله على الأحاديث النبوية. وإذا كان منتهى السند رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي مرفوعا بارتفاع رتبته على ما نسب إلى غيره من المخلوقين. وإذا كان منسوبا إلى الصحابي سمي موقوفا لوقفه عليه، وإذا كان إلى التابعي فمن بعده سمي مقطوعا. فعندنا أربعة أشياء: مقطوع وموقوف ومرفوع وقدسي، أعلاها القدسي ثم المرفوع ثم الموقوف ثم المقطوع. فمثلا إذا نسب الحديث إلى مجاهد ماذا يسمى؟ مقطوعا لأنه تابعي. وإذا نسب إلى ابن مسعود فهو موقوف. وإذا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، وهو إما حكمي وإما حقيقي. وإذا نسب إلى الله عز وجل سمي قدسيا لقداسته. قال الله تعالى، والبحث في الحديث القدسي هل هو من كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، أو هو من كلام الله معنى لا لفظا؟ نعم، الأخير أقرب، لأنه لا يتعبد بلفظه، بمعنى أنك لا تتعبد بتلاوته. فلو كان من كلام الله لفظا لكان يمكن أن تقرأ به الصلاة كما تقرأ بالقرآن، ولكان أيضا معجزا كما يعجز كلام الله عز وجل. ولو كان من كلام الله لفظا لكان أعلى سندا من القرآن، لأن السند سند القرآن بين الله بين الرسول وبين ربه جبريل، وهذا يروي الرسول عن الله مباشرة كما يظهر من لفظه. وهذا لا يمكن أن يكون هذا الحديث القدسي أعلى سندا من القرآن. وقال بعض أهل العلم إننا نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله ولا نبحث هل هو لفظ الله، هل اللفظ لفظ الله عز وجل أو هل اللفظ كلام الله عز وجل أم لا، وليس لنا أن نبحث في هذا، بل نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن القرآن لا شك أنه أعلى من الأحاديث القدسية بالاتفاق، لأنه يتعلق بأحكام لا تتعلق بالأحكام التي الأحاديث القدسية أو لا تكون مساوية لها. فالقرآن مثلا لا يمسه إلا طاهر، وهذا لو ألف الإنسان أحاديث قدسية كلها أحاديث قدسية يجوز للطاهر ولا الطاهر أن يمسه. القرآن لا يقرأه الجنود، وهذا يقرأه الجنود. القرآن لو أنكر الإنسان منه حرفا واحدا مما أجمع القراء عليه لكان كافرا، بخلاف هذا القرآن لا يصح بيعه على رأي كثير من أهل العلم، بخلاف هذا. والمهم أن هناك فروقا بين الأحاديث القدسية والقرآن الكريم. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. من اسم استفهام والمراد به النفي، أي لا أحد أظلم. وإذا جاء النفي بصيغة الاستفهام كان أبلغ من النفي المجرد أو من النفي المحض، لأنه إذا جاء النفي بصيغة الاستفهام صار مشربا معنى التحدي، كأن النافي يتحداك، يقول جيب لي أحد أشد من كذا أو أعلم من كذا أو أفهم من كذا. فبهذا نعرف أن الاستفهام الذي بمعنى النفي أبلغ في النفي من النفي المحض المجرد، لأنه يكون مشربا بالتحدي والتعجيز، يعني متضمنا له. وقوله ومن أظلم ممن، إذا قلنا إن لا أحد أظلم فإنه يبقى فيه إشكال، لأن مثل هذه الصيغة تكفر في القرآن وفي السنة. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وأمثلة هذا كثيرة. فكيف نقول لا أحد أظلم مع أنه في آية أخرى أو في نص آخر لا أحد أظلم؟ فلا يكون في ذلك تناقض؟ والجواب لا، لأن المعنى أن هذه تشترك في الأظلمية، أن هذه تشترك في الأظلمية، بمعنى أنها تكون في مستوى واحد في كونها في قمة الظلم، في كونها في قمة الظلم. هذا وجه. والوجه الثاني أن الأظلمية نسبية، بمعنى لا أحد أظلم من هذا في نوع هذا العمل لا في كل شيء. فمثلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس، يعني من أظلم من المفترين على غيره ممن افترى على الله كذبا لا في كل شيء. من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أي لا أحد أظلم ممن منع الناس عن مواضع العبادة من الذي منعهم عن مساجد الله أو مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وعلى هذا التقييد لا يكون في ذلك أشكال، فتكون الأظلمية إيش؟ نسبية، أي بالنسبة إلى هذا النوع من العمل. من أظلم ممن ذهب يخلق خلق الله؟ إذا على الوجه الثاني أنها نسبة، كيف نقول؟ يعني من أظلم ممن يشابه أحدا في صنع شيء ممن ذهب يخلق خلق الله. ولكن هذا قد يقول قائل: إن هذا في الواقع ليس فيه فائدة، لأن كونك تشابه فلانا في صلحه فيه ظلم، هو الأصل ما فيه ظلم، لكن ربما يكون فيه ظلم فيما إذا كان من حقه أن ينفرد في هذا العمل ثم جئت تزاحمه في عملك، فقد يكون في ذلك شيء من الظلم. وقوله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق، فأراد يخلق محل من الأعراب إيش؟ نعم يا في المضارع، لكن ما محل من الأعراب؟ حال من فاعل ذهب، يعني من أظلم ممن ذهب خالقا أي في الخلق، فخلقي. وقول يخلق كخلقي، الخلق في اللغة في الأصل التقدير، كما قال الشاعر: ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. تفري أي تفعل، وما خلقت أي ما قدرت. ويطلق الخلق على الفعل بعد التقدير، وهذا هو الغالب، أن الخلق الناشئ عن تقدير وتأمل ونظر، نعم، وهذا تأمل ونظر بالنسبة للإنسان لا بالنسبة لله، هو الخلق. على هذا نقول الخلق هنا بمعنى الصنع بعد النظر والتأمل من هذا المصور. وقول ممن يخلق كخلقي في إثبات أن غير الله قد يكون خالقا، مع أن نعرف أن توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بماذا؟ بالخلق والملك والتدبير، كما مر علينا فيما سبق أول، إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، هذا توحيد الربوبية، ما مر عليكم هذا سابقا؟ ها؟ نعم، في الخلق والملك والتدبير. إذا معناه ما مر عليكم، ها؟ مرة؟ ها؟ لا أظن مر في أول كتاب كفي. نعم، بالخلق والملك والتدبير، وذكرنا الأدلة على ذلك من الكتاب، وأوردنا إشكالا بأن غير الله يخلق، وأن غير الله يملك، وأن غير الله يدبر، نعم، وأجبنا عن ذلك لأن غير الله لا يخلق خلق إيجاد وتكوين، وإنما يخلق خلق تغيير وتحويل، بمعنى أن هذا الذي سميناه خالقا لم يخلق مادة الشيء، وإنما غيرها إلى صفة معينة. مثال ذلك: صانع الباب يسمى خالقا له، لكن هل هو حقيقة هو الذي خلقه؟ لا، لأن الخشب الذي خلقه الله، لكن هذا الرجل حول الخشب من صورة الأولى إلى تكوينه بابا، أليس هذا بخلق في الحقيقة؟ لأن الخلق الإيجاد والتكوين، وهذا ليس بخالق. على هذا وجه كذلك ذكرنا الملك، أن الله سبحانه وتعالى منفرد بالملك، والأدلة واضحة عندكم، وذكرنا أن الله عسف الملك لغيره: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوه. كيف يكون هذا؟ وذكرنا أن ملك الإنسان لما يملكه قاصر بنوعه وشموله، أما بشموله فأنا لا أملك إلا ما هو ملكي فقط. إذا كنت أملك هذا الكتاب كتاب التوحيد فلست أملك المسجل الذي لك، وإذا كنت تملك المسجل فلا تملك الكتاب الذي عندك، فليس ملك الإنسان شاملا. كذلك في نوعه، فإن ملك الإنسان ليس ملكا مطلقا يتصرف الإنسان فيه كما شاء، بل تصرفه في ملكه حسب ما تقتضيه الشريعة. لو أراد أن يحرق ملكه قلنا ما عنك، لو أراد أن يستعين بملكه على ما تهواه نفسه مع مخالفة للشرع قلنا لا يمكن. ففرق بين هذا وهذا. وأما التدبير فظاهر أيضا أننا وإن كنا نملك شيء من التدبير لكنه تدبير محدود. فبهذا نعرف أن الخلق ينفرد به الخالق، وكذلك الملك والتدبير. وقول من ذهب يخلق كخلق واضح في أن هذا المصور أراد أن يتشبه بالله في الخلق والإبداع. ذهب يخلق كخلق الله، فهو يريد أن يظهر نفسه بمظهر القادر على مشابهة الله سبحانه وتعالى في خلقه، ولهذا يخلق كخلق الله. قال الله سبحانه وتعالى فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. اللام في قول فليخلقوا لام الأمر والمراد به التحدي والتعجيز، وهذا من باب التحدي في الأمور الكونية. وقوله تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين من باب التحدي في الأمور الشرعية في الوحي، فهذا من باب التحدي. فليخلقوا ذرة، الذرة هي واحدة الذر وهو النمل الصغار، هذا هو المعروف في لغة القرآن، لأن ذلك هو ما يقصد بهذا اللفظ في اللغة العربية التي هي لغة القرآن. وأما من حاول أن يفسر الذرة بما يعرف به الآن فهذا قد أبعد النجاح وأخطأ وحمل كلام الله على غير مراد الله، لأننا نعلم أن الله إنما أراد باللفظ الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم أراد بهذا اللفظ ما يدل عليه بلغة القوم الذي نزل بلغتهم وهم العرب. وهل العرب تعرف الذرة التي تكون منها القنبلة الذرية؟ ما تعرفها أبدا، فلا يجوز أن يحمل كلام الله على هذا المعنى، لأن الله خاطبنا بلغة العرب. الذرة من أصغر المخلوقات، ويضرب بها المثل في القلة. وانظر إلى قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذا ضرب مثل في القلة. ولو أن الإنسان عمل أقل من الذرة يراه ولا لا؟ يراه. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وإنما ذكر الله عز وجل الذرة لأن فيها روحا، وهي من أصغر الحيوانات ذات الروح. أو ليخلقوا حبة، أو هذه للتنوين وليست للشك من الراوي ولا للتخيل، ولكنها للتنوين، يعني انتقل من أن يتحدى من التحدي بخلق الحيوان للروح إلى التحدي في خلق الحبة التي هي أصل الشجرة مثلا أو الذرة. ثم انتقل أو ليخلقوا شعيرة، هل المراد الشعيرة شجرة الشعير ويكون الأول ذكر فيه التحدي في أصل هذه الشجرة اللي هي الحبة، حتى إذا ولدت إذا وضعت في الأرض خرجت ساق الشعير، أو أن المراد الشعيرة الحبة من الشعير، ويكون هذا من باب التنزل من العموم إلى الخصوص. العموم حبة تشمل أي حبة تكون، شعيرة، برة، ذرة، أي حبة تكون، أو تكون شكا من الراوي، الله أعلم. وأيا كان، فإن الله تعالى تحدى هؤلاء بأن يخلقوا شيئا من الحيوانات حيث ذكر أفضل الحيوانات، أو يخلقوا شيئا من غير الحيوانات من الجمادات وذكر الحبة التي قد تكون أفضل من الذرة. المعنى أن هؤلاء الذين أرادوا أن يضاروا بخلق الله ويصنعوا خلقا في خلق الله، إن كانوا صادقين فليخلقوا ذرة. يستطيعون ولا لا؟ ما يستطيعون. استمع، يا أيها الناس ضرب مثل تستمعوا له، يجب علينا أن نستمع، لأن اللي وجهنا هذا الخطاب من هو ربنا عز وجل. ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. مع أن هؤلاء المدعوين عند هؤلاء الداعين معظمون ويرون أنهم يملكون من النفع والضر ما استوجب أن يدعوه من دون الله، هؤلاء لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، أي اجتمعوا لخلقه وهيئوا كل ما عندهم. ولهذا ما قال لو اجتمعوا عليه، لأنهم هم يريدون أن يحاربوا الذباب، لكن يريدون أن يصنعوا أو يخلقوا ذبابا فيعدون له العدة، ولو اجتمعوا له زد على ذلك، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. قال العلماء لو أن الذباب وقع على هذه الأصنام والأوثان فامتص شيئا من طيبها الذي يجعلونه عليها ما استطاعوا أن يستنقذوه من الذباب. فيكون الذباب غالبا لهم ولا لا؟ غالبا لهم، يأخذ منهم من هذه المعبودات ولا تستطيع أن تستنقذ حقها من الذباب. ومعبود لا يستطيع أن يستنقذ حقه من الذباب هل يستحق العبادة؟ نعم أبدا ما يستحق العبادة، لكن العقوبة والعياذ بالله فيها. ضعف الطالب والمطلوب، يعني الذباب والمسلوب منه ولا الطالب العابد والمعبود؟ كلاهما بكل قال بعض العلماء، والصواب أنه يشمل الجميع. المهم أنه لا أحد يستطيع أن يخلق مثل خلق الله، ولا أحد يستطيع أن يغير شيئا من خلق الله سبحانه وتعالى أبدا. لو أراد الإنسان أن يحول الإنسان إلى قرد يستطيع؟ ما يستطيع. فإن قلت إنهم الآن صنعوا إنسانا آليا، صنعوا إنسانا آليا، يقول إذا استطاعوا فلينفخوا فيه الروح، يستطيعون ولا لا؟ ما يستطيعون. أرواحهم إذا خرجت ما يستطيعون يردونها، فكيف يوجدون الأرواح لهذا؟ فالحاصل أن الله عز وجل تحدى الخلق إلى يوم القيامة أن يخلقوا ذرة أو يخلقوا حبة. فإن قلت عندنا رز أمريكي مصنوع، نعم، إذا رآه الإنسان ظنه حقيقيا، فهؤلاء الأمريكان خلقوا رزا، مش نقول، نقول اغرس الرز هذا، اغرسه في الأرض وش ينبت؟ عظامه ولا ايش؟ نعم ما ينبت شيئا، لكن الرز الذي خلقه الله طبيعي ينبت ولا لا؟ ينبت. وهذا والله أعلم هو السر في قوله فليخلقوا حبة قال وليخلقوا شعيرة، لأن الحبة هي التي إذا غرست في الأرض خلقها الله عز وجل. إن الله خالق الحب والنوى، لكن رزهم هذا لو يجيبون أكلات الدنيا كلها ويجعلون فيها أفضل السماد وأطيب المياه لسقي الحر ما نبتت. فهي كالصور كالدماء التي تصنع من الأحجار والأخشاب وما أشبهها، وليس فيها حبة الشعير ولا الحبة التي تحب الله بها الخلق. يستفاد من هذا الحديث وهو ما ساقه المؤلف من أجله تحريم الصور، ولا لا تحريم الصور، لأن المصور ذهب يخلق كخلق الله، والتصوير له أحوال. الحال الأولى أن يصور الإنسان ما له ظل كما يقولون، أي ما له جسم على هيكل إنسان أو بعير أو أسد أو ما أشبهها، هذا واحد. وهذا أجمع العلماء فيما أعلم على تحريم وأنه حرام. فإن قلت إذا صوره الإنسان لا لمضاهاة خلق الله ولكن صوره عبثا، يعني صنع من الطين أو من الجص أو من الخشب أو من الأحجار شيئا على صورة حيوان، ما قصده أن يضاهي بخلق الله، قصده عبث. وإلا لصبيه الذي قام يصيح، نعم يصنعه شيئا من هذا يهدئه به. هل يدخل في الحديث؟ نعم يدخل في الحديث، لأنه خلق كخلق الله، خلق كخلق الله، ولأن المضاهاة لا يشترط فيها القصد، وهذا هو سر المسألة. المضاهاة لا يشترط فيها القصد، متى حصلت ثبت حكمها. ولهذا لو أن الإنسان لبس لباس يختص بالكفار ثم قال أنا ما أردت التشبه، ماذا نقول له؟ نقول التشبه حق أردته أم لم ترد. ولو أن أحدا تشبه بامرأة في لباسه أو في شعره أو ما أشبه ذلك وقال ما أردت التشبه، قلنا وحضر التشبه، فالمضاهاة لا يشترط فيها القصد. طيب إذن هذا النوع من الصور حرام، سواء قصد بذلك مضاهاة خلق الله أم لم يقصد. طيب إذا قال قائل أفلا تقولون إن الذي يحرم من هذا النوع ما صور لتذكار قوم صالحين أو لعبادته كما هو أصل الشرك في قوم نوح، فما الجواب؟ نقول الحديث عام، الحديث عام ما ذكر في هذا القصد، لكن إذا انضاف هذا القصد إلى التصوير صار أشد إثما وعقوبة. القسم الثاني أن يصور صورة ليس لها وزن، صورة بالتلوين والتخطيط، مثل أن يرسم بيده صورة، فهل يجوز ذلك أو لا؟ نقول الحديث عام، والمصور بيده المشكل للصورة على وجه معين هذا لا شك أنه ذهب يخلق في خلق الله، ويدل على أن الحديث على أن هذا داخل في الحكم حديث النمرقة حين أقبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته، فلما أراد أن يدخل رأى نمرقة فيها تصاوير فوقف وتأثر وعرفت الكراهية في وجهه، فقالت عائشة ماذا أذنبت يا رسول الله؟ فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون، يقال أحيوا ما خلقتم، وهذا واضح لأن الصور بالتلوين كالصور بالتجسيد. وعلى هذا فقوله في صحيح البخاري إلا رقما في ثوب من صحة الرواية هذه استثناء، فالمراد بالرقم ما يحل أو ما يحل بصيره من الأشجار ونحوها. القسم الثالث أن يلتقط الصورة التقاطا بدون فعل منه وبدون أي عمل، وإنما يسلط عليها أشعة معينة فتنتظر هذه الصورة في ورقة معينة بدون أن يحدث منه أي تعديل أو تحسين. وهذه محل خلاف بين العلماء المعاصرين، لأنها ما خرجت إلا حديثا فاختلفوا فيها. فمنهم من قال إنها صورة، وإذا كانت صورة فإن حركة هذا الفاعل يعتبر تصويرا، يعني لأنه أحدث صورة، ولما حرك الآلة وتسلطت الأشعة هذه على هذا الجسم فالتقطته فإن هذا هو التصوير، لأنه حرك الآلة ولو تحريك إياها من طبعت هذه الصورة، فيكون داخلا في العموم. ونحن متفقون على أن هذه صورة، لكن الخلاف هل هو تصوير أو غير تصوير. فهم يقولون إن هذه الحركة تعتبر تصويرا وأنها داخلة في التحريم، فهي داخلة في كونها من أظلم الظلم، وداخلة في اللعن أيضا كما سيأتي. ومنهم من قال إنها ليست بتصوير، لأن التصوير فعل المصور، وهذا الرجل ما صورها في الحقيقة وإنما التقطها بالآلة، والتصوير والتخطيط من صنع الله سبحانه وتعالى وليس من صنع أنا. وقالوا إن أقرب مثل يقرب ذلك أنك لو كتبت كتابا ودخلته في آلة التصوير ثم خرج من هذه الآلة، فإن رسم الحروف من محرك الآلة ولا من الكاتب الأول؟ من الكاتب الأول، بدليل أن هذه الآلة قد يشغلها شخص أمي ما يعرف يكتب إطلاقا ولا يعرف يحدد. وهذا أقرب، لأن هذا المصور لا يعتبر مبدعا ومخططا، ولكن يبقى عندنا نظر آخر، هل يحل هذا الفعل ولا ما يحل أو لا يحل؟ إذا كان لغرض محرم صار حراما، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وإذا كان لغرض مباح صار مباح. وعلى هذا فلو أن شخصا صور إنسانا لما يسمونه بالذكرى، سواء كانت هذه الذكرى للتمتع بالنظر إليه أو التلذذ به أو من أجل الحنان والشوق إليه، فإن ذلك محرم ولا يجوز لما فيه من اقتناء الصور، لأن لا شك أن هذه الصورة ما حد يمكن أن هذه الصورة. وإذا كان لغرض مباح كما يوجد في التابعية والرخصة والجوال وما أشبه، فهذا يكون مباح. فإذا ذهب الإنسان الذي يحتاج إلى رخصة إلى هذا المصور الذي تخرج من صورة فورية بدون أي عمل من لا تحديد ولا غيره، وقال صورني فصوره، فإن هذا المصور لا نقول إنه داخل في الحديث. فأما إذا قال صورني لغرض آخر غير مباح صار من باب الإعانة على الإثم والعدوان. الرابع أن يكون التصوير لما لا روح فيه، وهذا على نوعين، فإن كان مما يصنعه الآدمي فلا بأس به بالاتفاق، لأنه إذا جاز الأصل جازت الصورة، مثل أن يصور الإنسان سيارة، واحد شاف السيارة مصفف وجهه جميل، نعم، وكذلك الكشافات أعجبه، فجلس ينظر إليه ويرسم بيده، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. ليش؟ لما عشان الله روح فيه، لأن الأصل فن على أصل هذا جاء، فكرة الأصل من ذا أول. طيب القصور، واحد دخل قصة وجد فيه عجبه ما فيه فصوره، جائز. هذا النوع الأول جائز بالاتفاق. النوع الثاني ما لا يصنعه الآدم وإنما هو من خلق الله، مثل الشجر، نعم الشجر، لا أيضا ما يصنعه الله وما يخلق الله نوعان، نوع نام ونوع غير نام. ونجيب المؤذن ونكمل البحث بعد ذلك إن شاء الله. نام ونوع غير نام. فغير النام كالجبال والأودية والبحار والأنهار، فهذه لا بأس بتصويرها بالاتفاق. ونوع الثاني الذي ينمو مثل الأشجار، فاختلف في ذلك أهل العلم، فجمهور أهل العلم على جواز تصويره، نعم لما سيأتي في الأحاديث. وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى منع تصويره، واستدل بأن هذا من خلق الله عز وجل، والحديث عام، ومن أظلم ممن ذهب يقرأ كخلقه، ولأن الله عز وجل تحدى هؤلاء بأن يخلقوا حبة ويخلقوا شريرة، والحبة والشريرة فيها روح ولا لا؟ ما فيها روح، لكنها تنمو لا شك أنها نامية، وعلى هذا فتكون حراما. وقد ذهب إلى هذا مجاهد رحمه الله، أعلم الناس أعلم التابعين بالتفسير، وقال إنه يحرم على الإنسان أن يصور الأشجار، ولكن جمهور أهل العلم على الجواب. والمنظر في الحديث الذي معنا يؤيد من؟ هل يؤيد قول الجمهور أو يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله؟ يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله، أولا لعموم قوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق، والثاني قوله أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. فظاهر الحديث هذا مع مجاهد ومن يرى صحيحه، ولكن الجمهور أجابوا عنه بما سيذكر إلى حديث تابع، أن قوله أحيوا ما خلقتم، وقوله كلف أن ينفخ فيها الروح، يدل على أن المراد الحيوان. وسيأتي شرح المناقشة، لأن المثل منه هينة بالنسبة للأشجار، لأن القول بالتحريم له وجه قوي جدا، نعم، وسيأتي شرح فيه المناقشة في ملأ. و ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ذلك اليوم. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاحكون بخلق الله. أشد الناس عذابا، كلمة أشد اسم تفضيل، وأشد بمعنى أعظم وأقوى، والناس للعموم، وقول عذابا تخص الناس، يعني أخص أشد الناس الناس الذين يعذبون عذابا. وعذابا تمييز مبين للمراد بالأشد، لأن التمييز كما رأيكم اسم بمعنى من مبين النكر، ينصب تمييزا. أشد الناس عذابا، والعذاب مطلق على العقاب، ويطلق على ما يؤلم ويؤذي، وإن لم يكن عقابا. فمن الأول قوله تعالى أدخل آل فرعون أشد العذاب، أي العقوبة والنكال، لأنه يثنون النار والعياذ بالله، يقوم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. ومن الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب، وقوله الميت يعذب بما نيح عليه. أشد الناس عذابا يوم القيامة، يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس، وسمي يوم القيامة لأنه يقام فيه العدل، كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ويقوم فيه الأشهاد، ويقوم فيه الناس من قبورهم لله عز وجل، نعم لرب العالمين. وقول أشد مبتدا، والذين يظاهرون خبروا، الذين يظاهرون خبروا، ومعنى يظاهرون أي يشابهون بخلق الله، أي بمخلوقات الله سبحانه وتعالى. من هؤلاء الذين يظاهرون بخلق الله؟ هم المصورون، فإنهم يظاهرون بخلق الله، سواء كانت هذه المظاهرات جسمية أو وصفية. فالجسمية أن يصنع صورة مجسمة، والوصفية أن يصنع صورة ملونة، لأن التمييز وصف للخلق، تمييز التخطيط باليد وصف للخلق، وإن كان الإنسان ما خلق الورقة ولا صنعها، لكن وضع عليها هذا التمييز الذي يكون إيش؟ وصفا لخالق الله عز وجل. هذا الحديث كما نعلم أو كما تعلمون جميعا كما نعلم جميعا يدل على أن المعذورين يعذبون، وأنهم أشد الناس عذابا، وأن الحكمة من ذلك مضاهاتهم خلق الله عز وجل، وليست الحكمة كما يدعيه كثير من الناس أنهم يصنعونها لتعبد من دون الله، ذلك شيء آخر. لكن هؤلاء لأنهم يظاهرون بخلق الله، أما من صنع شيئا ليعبد من دون الله فإنه حتى ولو لم يصنع صورة، نعم لو أتى بخشبة ووضعها وقال هذا اعبدوه مثلا، دخل في السجن الوعيد، يعني بأنه أعان على الإثم والعدوان. لكن هذه علة المضاهاة بخلق الله. وقول يضاهئون، هل الفعل يشعر بالنية، أو نقول إن المضاهاة حاصلة سواء كانت نية أو غير نية؟ الثاني، ما دامت المضاهاة حصلت سواء نوى أم لم ينوي، لأن العلة هي المشابهة وليس فقط المشابهة. وهناك فرق بين أن نقول إنه لا بد أن يكون قاصد للمضاهاة، فلو جاء رجل وقال أنا ما أريد أن أضاهي أنا أريد أن أقول عذاب للذكرى مثلا لأذكر به أو ما أشبه ذلك، نقول هذا حرام، لأن متى حصلت المضاهاة ثبت الحكم، لأن الحكم يدور مع علته. كما قلنا في من لبس لباسا خاصا بالكفار إنه يحرم عليه أن يلبس هذا اللباس، لو قال ما قصد التشبه نقول له ولكن حصل التشبه. الحكم المقرون بعلة لا يشترط فيه القصد، متى وجدت هذه العلة ثبت الحكم. فنستفاد من هذا الحديث كما قلت تحريم التصوير وأنه من الكبائر لثبوت الوعيد عليه، وأن الحكمة منه المضاهاة بخلق الله عز وجل، ويستفاد به ويستفاد منه وجوب حماية جانب الربوبية، وأن لا يطمع أحد في أن يلحق بالله عز وجل في ربوبيته لقوله الذين يظاهرون بخلق الله. ومن أجل هذا حرم الكبر، لأن فيه منازع للرب عز وجل، وحرم التعاظم على الخلق لأن فيه منازع للرب سبحانه وتعالى. وكذلك الآن هذا الذي يصنع لا يصنع لإظهار خلق الله فيه منازع لله عز وجل في ربوبيته لأفعاله ومخلوقاته ومصنوعاته. فيستفاد من هذا الحديث وجوب احترام جانب الحديث. إشكال وهو قوله أشد الناس عذاب، أشد مع أن هؤلاء المصورين فيهم أشد منهم ذنبا مثل المشركين والكفار، وقد اختلفت أجوبة الناس في ذلك. فمنهم من قال إن الحديث على تقصير منه، إن من أشد الناس. نعم، وقد ورد في أحاديث أخرى ما يؤيد هذا، يعني جاء في لفظ من إن من أشد الناس على ذنب. ومنهم من قال إن الأشدية لا تعني أن غيرهم لا يشاركهم، بل غيرهم لحد يشاركون ويشاركون في الأشدية، كما تقول تعالى أثروا على فرعون أشد العذاب. وهذا وإن كان سليما حيث يقال فيه كما قلنا من الأولمية، لكنه يشكل عليه أن المصور لا يساوي في الجريمة ما صنعه آل فرعون. فإذا قلنا إن المصورين وآل فرعون يشتركون في الأشدة الأشدية، بقي عندنا إشكال، وهو كيف يستوي هذا الذي يصور وهو فاعل كبيرة بمن هو خارج عن الإسلام ومستكبر؟ نعم، لا شك أنه أن هذا الإشكال وارد. حتى لو قلنا بأن الجامع بينهما أن آل فرعون ينازعون في الربوبية، لو قد قال لهم فرعون أنا ربكم الأعلى، والمصورون في المنازعة في الربوبية حيث راحوا بخلق الله عز وجل. ولكننا نقول ولو كان التقدير هكذا أو ولو كان الأمر هكذا، لكن فرق بين المنازعتين، منازعة عبد الدعون كذلك كمنازعة المصور. ولهذا فيه رأي آخر ثالث وجه ثالث، يقولون إن هذه الأشدية نسبية، هذه الأشدية نسبية، يعني أن الذين يصنعون أشياء ويبدعونها نعم أشدهم عذابا هم الذين يظاهرون بخلق الله. فمثل من ظاهر بصنع واحد من البشر، وإن كان قد يكون فيه ظلم كما لو لا حمل فيما هو من اختصاصه
فإنه لا يكون خلق. فقول من نازع الله تعالى في الربوبية، وعلى هذا فتكون أشدية نسبية، وهذا أقرب على أن فيه شيء من النظر. ولو قال قائل وأنا ما رأيت أحد قال فيه إن هذا من باب الوعيد الذي قد يطلق فيه الشيء لأجل تكفير النفوس منه وإبعادها عنه، وقيل بهذا لسلمنا مما يرد علينا من هذه الإرادات. وعلى كل حال ما لنا إلا أن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذاب يوم القيامة أشد الناس عذاب يوم القيامة الذين يراهبون بخلق الله. نعم.
أين هؤلاء الذين صنعوا الكبيرة اشترك معهم عن الشدية العذاب أي متخرون هنا يعني يدخلون الجنة؟
نعم.
ويكون هنا طرق
يعني طرق في دوام
إيه
في شدة حتى الشدة يعني ما تكون واحدة في العمر ما تظن أن نفس العالم حكمة الله عز وجل تعالى أن يكون هذا الظلم عظيم من هذا العون يساويه هذا الظلم من الخوف. نعم
نفس
الشيء من أشد فهم شاركوا الأشدين من أشد نعم مثل ما تقول من أفضلهم شارك الأفضل يكون عام لكن حين الإبادة ولهما عن ابن عشاء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار كل نعم هذه لك الأمور وهي من أعظم ألفاظ العموم دلالة على العموم. نعم لأن واضحة الكلية فيها واضحة جدا وأصلها مقولة من التكليف وهو ما يحيط بالشيء ومنه الكلالة في الميراث للحواشي لأنها تحيط الإنسان. وقول كل مصور في النار مصور عام يشمل من صور الحيوان ومن صور الأشجار ومن صور البحار ومن صور النهار كل مصور في النار. ولكن ما بعد هذه الجملة العامة يقول لي يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. يجعل نعم يجعل. المؤلف رحمه الله في هذا الحديث فيه شيء من الوهم. أولا ولهما والحديث المسلم وليس البخاري. ثانيا يقول يجعل وهو في مسلم بلفظ يجعل وفي لفظ نفسه يجعل له نفسا وإنما قال نفسا وإنما قال يجعل ولم يظهر الفاعل لأنه معلوم كما قال الشراح الحديث يجعل أي الله وحذفه للعلم به يجعل له بكل صورة صورها بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. هذا يدل على تخصيص العموم الأول وهو قوله كل مصور في النار وقوله نفسا يعذب بها كبيرة التعليم ما تأتي في الحديث الذي بعده وهو أنه مكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بالنار. وعلى تعليم يضرب ويعاقب حتى المصير يمكن ولا يمكن؟ ما يمكن ابدا ان يفقه في روح. كما ان من تحلم بحلم لم يره كلف ان يعقد بين شعيرتين يمكن يعقد ولا يمكن؟ شعيرتين حبة الشعير يعني يعقدها مع حبة الأخرى هل عقد؟ ما عرض ليش عرفي؟ المهم هذا المغرب التعليم في أمريكا يمكن أن يكون نعم هل يقول خواف البخاري ولهما مرفوعا من طول رسول الله صلى الله عليه وسلم والنار معروفة هي نار جهنم ومعنى أن المصورين يكونون في النار المصورين يكونون في النار ولكن هذه الكلمون هل على سبيل الخروج أو على سبيل التعذيب ثم يخرجون منه أما على رأي المعتزلة والخوارج فيرون أن هذه الكلمون يكونون في الخروج لأنهم يرون أن فاعل الكبيرة مخلد في النار لكن قولهم باطل وأما على مرجع السنة والجماعة فإنه يقولون إنه مستحق للدخول النار لكنه لا يخلد فيها وأما على رأي المرجع فيقولون إن المراد بكل مصور أكاد لأن المؤمن عندهم لا يدخل منها قدر مهما عمل من المعاصي والكبائر نعم لا يدخل منها ولهذا مذهب المرجئة الصالح لكثير من الناس في عصرنا اليوم نعم لكنها لأن الشيء هو ليس بالدين لأنه يقل من صورة الدالة على الوعيد وعلى هذا فنقول إن القول الوسط في هذا أنه مستحق لدخول النار وقد يدخلها وقد لا يدخلها وقول كل مصور في النار بين أيضا نوع العقوبة فيه يجعل الله له بكل صورة صورها كل صورة إذا صور في يوم عشر مرات نعم يجعله في النار عشر صور وقد تنفق فيها الروح وقول بكل صورة نصورها يشمل ما إذا كرر الصورة مرة أخرى أو أتى بصورة أخرى مستجدة فلو قول الإنسان أربع صور نعم نصف واحدة أربع صور يكلم أن ينفخ بكل واحد إذا كان معدل ما يصور في اليوم عشر كم في الشهر ثلاث مئة وكم في السنة؟ ثلاث آلاف وستمائة في السنة يكلف في نار جهنم أن ينفخ فيها روح يعني نعم يعذب بها في النار يعذب بها في النار طيب وظاهر الحديث أنه يبقى في النار معذبا حتى تنتهي هذه الصورة ولكن الحديث الثاني أدى على عدله يدل على أن له ممكن فلهذا قال ويبنى عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنفس كلف بمعنى أنفخ أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ يعني نحن نكلف بأمر لا يتمكن منه ما الفائدة من تكليفه بأمر لا يتمكن منه الفائدة هي الزيادة في تعريفه فإن قلت لماذا لا يعذبه الله تعالى بما أراد دون أن يكون العذاب مقترنا بهذا الفعل؟ فالجواب يجب أن يذوق جزاء ما عمل، وبهذا تزداد خسرته ويزداد أسفه، حيث إنه عذب بما يراه في الدنيا راحة له إما في اكتساب مال أو في إرضاء صاحب أو في إبداع وصنعة كما يوجد الآن يسمعون صورا للتلوين بأيديه، حتى إنك لتقول هؤلاء تصوروها بالآلات بشدة إتقانهم. هؤلاء لا شك أنهم يتقون في الدنيا لما صنعوا حيث أجروا هذا الإبداع العظيم، لكن هذه الراحة لما كانت في معصية الله صارت يوم القيامة حسرة وجاء. وقال كلف أن ينفخ فيه الروح، من الذي يكلفه؟ الله عز وجل. إما أن يكلمه وإما أن يأمر الملائكة بتكليفه، وإضافة فعل الله عز وجل معنه من الملائكة هذا كثير.
نعم نعم. وقل الآخر فعل الأذن أخوان الله أنه بعدد مثل عدد صوره ولو كانت الصورة واحدة، لأن هذه بالحقيقة صورة واحدة، هذه صورة واحدة، لكن التفريق من مضر. طيب هل يعد مضر واحدة لأن الصورة واحدة؟ لا، في كل صور، هذه صور لكنها هي غير الأولى. فأنا فهو قال صور صورة الجمال وصور صورة الجمال وصور صورة الجمال، فهو عائد إلى الفعل، هذا هو الظاهر. يعني معنى مثلا إذا كان إذا صور صورة الجمال 10 مرات هي صورة صحيحة مصور واحد، لكن التصوير متعدد، فاللفظ مكتمل. إن المعنى بكل صورة مصورة يعني صورة نوع غير الأول، أو بكل صورة أي بكل فعل من التصوير، وهذا هو أغلب الوقت. نعم نعم. لا ما من فعله هو، أما من فعل غيره فقد يكون من باب العقوبة على المتسبب، أما المباشر هو على ما فوقه. اي اذا مر واحد من حجر هذا الرجال كامل، اي ما في بحث، لا له على له عين ولا له انف ولا وجه، هو غيره ما في شيء. نعم نعم. لكن انا اعتقد ان ذكر غير لبس الفتنه ولا يكون تجبه. طيب والمسلم من البهيرة رضي الله عنه عن البهيرات وهو من التابعين قال قال لي علي بن ابي طالب الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعث هو الارسال في امر مهم كالدعوه الى الله وما اشبه ذلك، هذا هو البعث. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا، فالبعث بمعنى الارسال في امر مهم. وقول على ما بعثني يحتمل أن يكون المعنى بما بعث، فتكون على بمعنى الباء أي بما بعثني عليه، ويحتمل أن تكون على ظاهرها يعني على للفعل، لأن المبعوث يمشي على ما بعث عليه كأنه طريق له، فتكون مشى على الطريق أي مشى عليه، وهذا هو الأولى. لأن القاعدة عندنا أن ما وافق ظاهر اللفظ من المعاني فهو إيش؟ أولى باللفظ. فإذا كان اللفظ محتملا لمعنيين هو في أحدهما أظهر، الواجب حمله على ذلك الظاهر. قال على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب الى اليمن كما هو معروف، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة في حجة الوداع. قال ألا تدع هذه أني مصدرية وبعدها الآن نافية، وتدع منصوب بأن المصدرية وهي بدل من قوله على ما بعثني، يعني مستدل مما، هي بدل مما وهي بدل بعض من كل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب لأكثر من ذلك، لكن هذا مما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فيه عليه. ألا تدع صورة إلا طمستها، صورة عام لأنه نكرة في سياق إيش؟ في سياق النفي، وكل نكرة في سياق النفي فإنها تفيد العموم. نعم، ها؟ أو من اللي عندنا عن نفي ألا تدع، ولهذا نصب تدع وإن تسلم. أي وقوله صورة يشمل، قلنا إنه عام فيشمل كل صورة، ولكن المراد بذلك صورة الحيوان عند جمهور أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا مجاهد رحمه الله، حيث قال إن الشجر المثمر يحرم أن يصور. وقوله إلا طمسها، كيف يكون الطمس؟ الطمس إذا كانت ملونة بأن يضع عليها لون آخر يزيل معالم هذه الصورة، وإن كانت منقورة فمنع أن يحفر نقرة على وجهها حتى لا تتبين معالمها، وإذا كانت مجسمة فإنه يزال الجسم فيها حتى تذهب معالمها، وإذا كانت على صورة تمثال يعني جسم مستقل فإنه يزال كما في الحديث الصحيح في حديث جبريل قال الرسول عليه الصلاة والسلام نور برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجر. فالمهم أن الطمس متعدد الآن، ملون ومنقور ونافي وتمثال، وكل واحد منها له طمس يخصه. وظاهر الحديث سواء كانت هذه الصورة تعبد من دون الله أو غير ذلك، حتى الذي لا تعبد من دون الله فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث علي بن أبي طالب على أن يطمسها. نعم. يأمره أن لا يدع، يأمره أن لا يدع صورة إلا طمسها، يأمرك أن لا تشرف كذا وكذا، فلا هذه نافية، لأن عامة الناحية أجل وهنا منصوبة بأن. النفي على يدع على كلمة يدع، وهي تفسير لقوله ما بعثني، يعني أبعدك على هذا، على نفي تركك صورة إلا طمسها. وقوله ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا قبرا مشرفا مشرفا أي عاليا إلا سويته، أي سويته بما حوله من قبور. ويحتمل أن يكون مراد التسوية هنا الإصلاح، كما في قوله تعالى الذي خلق تسوى، أي تسوى خلقه على أحسن ما يكون، والمعنى متقاربان أو متلازمان، لكن المعنى الأخير أحسن، لأنه على فرض أن القبور كلها مشرفة نردها جميعا إلى التسوية، يعني أن تكون محسنة على ما تقتضيه الشريعة. أما على الأول فإذا كان بعض القبور مشرفا على غيره فإنه يسوى بغيره، والإشراف له عدة وجوه. أولا أن يكون مشرفا لكبر الحفرة التي توضع علامة عليه وهي التي يسميها الناس نشوف الآن كل أخبارك القصير لا مهم رصيد القبول ما يعني القبول مهم رصيد نصايل بالله. طيب ونعم مراد الله حائل مصائب وأمنع مراد الرياض مصائب نعم والأخوان شاهد من الشهادة. إذا مش نقول فيها لبعض نجمعها الشهود أو الشواهد طيب هي أقرب شيء أنها النصائب للبع لأنها موثوقة، أو الأعلام لأنها علم على القبر. على كل حال من الإشراف أن تكون نصائب القبر أو علاماته كبيرة بحيث يكون مشتهرا من بين القبور، فإنه يجب أن يسوى بالقبور حتى لا يتميز عليها بشيء. ومنها أي من الإشراف أن يبنى عليها، وهذا من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتكلين عليها المساجد والسرج. وهل من الإشراف أن يضع عليها صراط؟ نعم هذا غير. طيب من إشرافها أن تشرف بالتلوين، التلوين بالنور، لأن يضع على نصائبها ألوان مزخرفة وما أشبه ذلك. فكل شيء مشرف أي ظاهر على غيره وعالم على غيره متميز عن غيره فإنه يجب أن يسوى بغيره، وذلك لأننا إذا فتحنا باب التشريف في باب القبور أدى ذلك إلى ما لا تسمى بعباده من الشرك والغلو فيها، وهذا مما يسده الشارع. كل طريق نزل الشرك فإن الشارع يسد هذا السد. وجه المناسبة لذكر القبر المشرف مع الصورة أن كل منهما قد يتخذ وسيلة إلى الشرك، فإننا نعلم أن أفضل الشرك في قوم نوح أنهم صوروا صور رجال صالحين فلما ظل عليهم الأمد عبدوهم. كذلك هذه القبور المشركة قد يزداد العلو فيها حتى تجعل أوثانا تعبد من دون الله. وقد أطال الشارح رحمه الله في هذا الباب أطال في الكلام على البناء على القبور، وذلك لأن فتنتها في البلاد الإسلامية قديمة ومنتشرة، ما عدا بلادنا ولله الحمد فإنها سالمة من ذلك، نسأل الله أن يديم عليها وأن يحمي بلاد المسلمين من شرها. طيب إذن خلاصة هذا الباب، أولا ما مناسبة ذكره في كتاب التوحيد، وهل له علاقة بأقسام التوحيد أو ببعضها؟ نعم نعم. الربوبية. طيب قوله نعم الأبحث الثاني في هذا الحاجة في هذا الباب أن نقول التصوير ينقسم إلى عدة أقسام ولا نعم التصوير ينقسم إلى عدة أقسام نعم وله روح ما هو مخلوق الله وهو ناني ولا روح له ما هو مخلوق الله وهو غير ناني ما هو من فعل المخلوقين كذا رابع أربعة دعنا هذا بعدين مجسم وملون طيب الأول إذا صور ما هو من خلق الله وله روح ما تقول في حكمه في ما يجوز لكن هل هو من صغائر الذنوب أو من كبائرها ما وهذا حرام ومن كبائر الذنوب ما الذي تعرف من عقوبة هذا المصور أشد ذنب هذا هذا واحد قال انها عقوبة نعم ويجب طيب هل يصني نعم طيب ثلاثة نعم بس هذه عقوبة ولا بأن تحارب ووصف ليه ايه الظلم ظلمات من المتابع طيب ما ذكرناها اين هو أنه في النار ها؟ كل مصور في النار يجيب على الثالث بس المال ما ذكر وهو اللعن اللعن كما في حديث أبي حيفة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لعن المصورين هذه المخطوطات التي تكفي واحدة منها تكفي في الحذر منه والبعد عنه طيب تصوير ها؟ طيب هذا إذا صور ما فيه إذا صور شيئا من خلق الله يمن ولا هو حقيقي شيء
أنه داخل في حي النفس
نعم
وقال
للجمهور
أنه
ليس طيب نعم ما حجة المجاهد يا عبد الرحمن نعم مثل ما في الشيء قد يكون قريبا من النص لك نعم آخر واحد نعم هذه واضح ما فيها فليخلو حبة أو ليخلقوا شعيرة نعم ما هو دليل الجمهور يدعون نعم كل من صورتنا هذا قد يكون عليهم ولا تلعب أي من رأيك أنا في كل يوم المجاهد الذي لا يوجد الموت
وهو ما تقول لا اشتهر شبه ما تقول لا اشتهر شبه روايه وغير هل اشتهر ما فيها حياه هل اشتهر ما فيها حياه يا هذا من لا إنا جاء صح نعم نعم وهذه ما روح طيب نعم نعم حتى يكون كانت شيء نعم طيب ذكرنا أنه من تمام الحجة أن يذكر الإنسان حجته ويرد حجة خصمه فكيف نرد على مجاهد رحمه الله عيسى في روح وباب التحدي غير باب الوقت طيب ومن هنا الحديث ايضا من في هذا الباب وجوب طمس الصور وجوب طمس الصور عامه عبد الله طيب هل نستفيد من ذلك شيء لماذا كما نستثنى لكن بناء على أصل ذلك وأظن ذكرنا طيب إذا صور الإنسان ما كان من خلق الله ولكن ليس فيه نمى ما ينمو فما الحكم يا جميع عبد الله صور شيئا من مخلوقات الله لكن لا ينمو نعم يعني يجوز ولا لا يجوز صور القمر واحد على السبورة صور صور القمر وحط له خطوط كأنها أشعة وش تقول يجوز ولا لا أجيب وبعدين أعلم يجوز ولا ما يجوز يجوز شو لا في خلاف حتى لما ينمو تسنع الجوار صح هذا جائز نتفق عليه طيب لو صور الإنسان ما يصنعه الآدمي واحد صور سيارة لابنه شو هذا ربا كيف سيارة لكن من مدير سفرة منه جائز فهي آخر صنعة شو من صح لأنه إذا جاز أن يخلق أن يصنع الأصل فهو من باب أول نعم أي وفيه رقبة و أدان وعشب ذلك وش تنو في هذا؟
ما يجب
أن يصور الزمن أكثر الرسول أنكر في قصر الخميصة كانت عائشة عندها خميصة فيها خيل لها أجنحة وقالت هذه من خيل سليمان
فهل يجوز مثلا أننا نجعل مثلا صورة جمل وروح كفرات أربعة؟ هل يجوز يا عبد الله؟
لا يجوز.
أشهر بطن فقط يمكن يوضع بطن موارد. الحقيقة أنا أظن هذا يدخل في التحريم ولا لا؟ ها؟ حتى البطن المربع هذا مثل هاي السيارة قد يكون محمل على الأحمال نعم، وهذا تشبه السيارة. المهم ما دام رسم الجيم الموجود فلا يزال.
نقول الصورة الرأس هذا حديث الصورة
في حديث الصورة الرأس بمعنى أنه إذا أزيل زالت من الصورة. نعم لا نحيلة كتاب اسم هذه المخلوقات يصلي والعياذ بالله حتى الملائكة صور جبريل وإسرافيل وما أشبه ذلك كل هذا حرام ولا يجوز. طيب يكفي إذا بقت الرقبة كفر لا صحيح. إيه الرأس والوجه واللي هي نفس الصورة تماما إذا قطعناه من شمثال وبقيت الرقبة ما في معنى الرأس يكون مستقبل واحد لكن هل إنه يجب إتلاف الرأس هنا أو إذا بقي رأس بدون جسم صار مضحف هذا ظهر مر برأس من هذا الوقت وإن يقوم لفص الرأس والله الحديث إنه إذا فصل هذا عن هذا أنه لا حرج لأنه ما سمى هذا آدم ولا هذا يعني ما سمى هذا صورة ولا هذا صورة بناء على هذا مثلا فيها أنت تربي في مثل الرأس أما الجسم بلا رأس فوق الشجرة. نعم لكن في مسألة يعني واقعية يجب أن نبحث الآن الناس الجو بمثل ما قال الأخ في صور موجودة في علب المناديل الموجودة أيضا في المجلات وموجودة في الصحف لكنهم لا يهتمون بهذه الصور ولا يشترون هذه الصور وليس ذات أهمية عندهم فأنا رأيي فيها أن الورع خصوصا فيما يمكن السمعان فرق حتى له فيما يمكن كالغلب وشبهه الورع فرق بلا شك ولأن فيما لا شبهة فيه غنى عنه وما دام مضينا عن هذا الأمر فلندعه وأما الشيء الذي لا يمكن السمع عنه ولكن والصور فيه غير مقصودة والتحرز منه في مشقة فالظاهر أن هذا يتبع التحريم فيه بناء على القاعدة الشرعية العامة وما جعل عليكم في الدين من حرج والمشقة تجلب التحريم فيه كما قال أهل العلم والبعد عنها أولى البعد عنها أولى كلما أبعد الإنسان عن هذه الأمور فهو أولى لكن هذه مشكلة مشقة على الناس يعني لو نلزم الناس بهذا الشيء يقول هذا حرام والملائكة لا تصور بيوتكم نعم وهم ما قصدوا الصور ولا اقتنوا هذه الصور ولا هي عندهم أهمية إطلاقا والتحرز منها مشقة عظيمة هذا يعفى عنه رفعا للحرج عن هذه الأمة ومثل ذلك أيضا ما يوجد في الدراهم من الصور دراهم فيها صور وما يوجد أيضا في الحفائظ حفائظ النفوس وفي رخص السيارات وأظن في الشهادات إلا أن الجمعية ما يكون أحد يقول الجمعية أظن أحد يقول لكن الشهادات لغيرها شوف الابتدائي وما أشبهها يحطون فيها صورة فهذه المسائل تحر منها فعل وتأثير الناس بوجودها في بيوتهم أيضا فعل لأن الإنسان يشعر بأنه عاصي لله في هذه الحال عاصي لله فأحرق بأسئلة يحقون نفسه من القلق والاضطراب شيء قد يخشى الإنسان على نفسه لو أخشى الناس التحريم. يقال أن الشيء الذي يمكن الاستغناء عنه فالأولى الاستغناء عنه، وأن الشيء الذي لا يمكن وفيه مشقة الله عز وجل ما جعل علينا في ديننا من حرج، لا سيما أنه غير مقصود لنا ولا نهتم به أبدا.
الحديث عن الهيئات
نعم. من المشقة أن الإنسان لو أراد أن يتبع هذه الأشياء تعيس، مثلا جاءت مجلة فيها مثلا 5 صور 6 صور يجي يوميا يقد يتعب في طمسها أو تنزيقها مثلا، هذا ما مشقة. لا بس تتبعها قد يكون مرة يمكن أن نشق 5 دقائق ولا ساعة نشق، ثم هي غير مقصودة في الحقيقة بالنسبة لي أنا ما شركة للأسبوع ولا قصدتها إطلاقا. نعم. لأن قد يكون كلمة صورة، الصورة المقصودة التي اتخذت لذلك احتمال قوي لهذا، لا سيما في اوقاتهم، اوقاتهم ما تجد الصوره في اوقات رسول الله وفي الصحابه ما تجد الصوره الا مقصوده لذلك في الغالب، لكن عندنا الان ليس مقصوده ابدا. اكثر الانسان يشتري المجلات هذه ما هو يروح يقصد، اما نعم المجلات اللي فيها تفسر الصور مثل العياذ بالله المجلات الخليعه اللي يشترونها اولئك الخلق.
اول الاولى التغريض الشديد في المصورين، من أين يؤخذ؟ من قوله أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بحق الله، ومن الوعيد الآخر. الثاني التشديد التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق. نعم واضح، فإن الذي يذهب يخلق خلق الله لا شك أنه مسيء للأدب مع الله عز وجل، كما أن الذي يغاد الله تعالى في شرعه قد أتى على أدب مع الله. الثالثة التنبيه